إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله كما وصاكم الله جل وعلا بتقواه ووعدكم الخير ورفعة الدرجات على ذلك. عباد الله، إن الأسرة نعمة من نعم الله عز وجل العظيمة على خلقه وعلى عباده. يقول سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وأهل الإيمان دعاؤهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ذلك أن الله جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى وشرع بينهما الالتقاء على أصول شرعية وقواعد مرعية لتتكون هذه الأسرة والتي تمثل نواة المجتمع، وليبقى دالوب الحياة دائرا مستمرا إلى أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك الأسرة هي النواة الأولى لهذا المجتمع، ففساد المجتمع وصلاحه عائد إلى هذه النواة، إلى هذه الأسرة. فمتى اهتم أهل الإسلام بأسرهم فإن هذا ينعكس جزما على الأمة إقبالا وإدبارا، إقلالا وإكثارا، ارتفاعا وخفضا. هذه سنة الله جل وعلا في عباده وخلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وحاجتنا أيها المؤمنون إلى الالتفات إلى أسرنا في هذا الوقت تحديدا في مرتبة الضرورة، ذلك أننا في عالم متغير، وهذا التغير سريع، ونحن في عالم ضربت الفتن بجدرانها الأربع، وذهب كثير من الآباء مذاهب شتى في قضية التعامل مع أسرهم، حتى حصل شرخ عظيم في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسببه هذا الإهمال الذي تعانيه كثير من الأسر من الآباء والأمهات، نجانا الله وإياكم جميعا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بيّن المهام المناطة في عنقك أيها الأب ويا أيتها الأم، حينما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الأب فقال: والأب راع وهو مسؤول عن رعيته. والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والمعنى أن الله جل وعلا سائلكم يوم القيامة ومحاسبكم عن هذه المهمة الواجبة: هل أديتموها كما أراد الله أم أنكم أخللتم بها؟ فانتظروا عقوبة الله. نعم عباد الله، إن الأمر تكليفي وليس اختياري، ذلك أنك مسؤول أمام الله جل وعلا عن زوجتك وعن أولادك، وأنت أيتها الأم مسؤولة أمام الله جل وعلا عن أولادك وعن بيتك وعن بيتك وعن حقوق زوجك وأولادك. نعم إنها مهمة شاقة، ولكنها يسيرة لمن يسره الله جل وعلا لها وإليها. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمثل الأنموذج الرائع والأسوة الحسنة والمثال الجميل، حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي حقوق بيته وزوجه وأولاده رعاية تفوق كل رعاية، وكان يهتم بهم صلى الله عليه وآله وسلم اهتماما كبيرا وبالغا، ذلك أنه القدوة عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن بأمس الحاجة إلى أن نكثر الجلوس في بيوتنا، وإلى أن تلتف العائلة حول بعضها، وإلى أن نشكل مجلس شورى مصغر لهذه العائلة ولتلك الأسرة، حتى نشيع جواً من التربية الصالحة التي أرادها الله جل وعلا وأرادها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمون يا عباد الله أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتركون الجلسة العائلية مع أولادهم حتى على مائدة الطعام، فقد روى مسلم في صحيحه أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتم يوماً عند النبي، يعني تأخر في الليل، ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشاوره ويدارسه في أمر، فلما عاد متأخراً وجد الصبية قد ناموا، وجد الصبية الذين كانوا ينتظرونه على العشاء، على وجبة العشاء، الذين اعتادوا أن يجلس والدهم الحنون معهم على وجبة العشاء، ناموا ولم يتعشوا تلك الليلة، فغضب على نفسه وقال: والله لا آكل الطعام. ثم ندم على ذلك فأكل الطعام، فسار هو وزوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن هذا الحلف، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لقطة من لقطات هذا الحديث تشير إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعتنون بأسرهم وبعوائلهم حتى في قضية الطعام. فانظروا إلى هذا الرجل الذي أبى أطفاله وصبيانه أن يمضغوا لقمة ما دام أن والدهم خارج البيت، وما دام أنه قد تأخر عن حزة العشاء، وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم الشبع من خلال الأكل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم تتفرقون، يعني تأكلون كما تأكل كثير من الأسر لوحدها، يتفرق الآباء عن الأبناء، هذا يأكل في غرفته وذاك في مطبخه وذاك في كذا وكذا، فقال: لعلكم تتفرقون، اجتمعوا على طعام واحد وسموا الله فإن البركة تنزل على الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، في إشارة يدفع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى لملمة أفراد الأسرة وإلى اجتماعهم وإلى تآلفهم وإلى تآخيهم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يكثر المكوث في بيته، يربي ويعلم ويوجه ويستشير صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك حاجتنا أيها المؤمنون إلى تفعيل دور الأسرة وإلى المحافظة عليها في مرتبة الضرورة كما ذكرت، ذلك أننا في عالم تموج أمواجه وتتلاطم في هذه البيوتات وفي هذه الأسر ما بين غلو وجفا، وما بين إفراط وتفريط، وما بين تطرف وإلحاد، وقليل على الصراط المستقيم. ثبتنا الله وإياكم على هديه، على دينه القويم، وعلى الصراط المستقيم. عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام حملنا وإياكم أمانة هذه الأسرة، وكان عليه الصلاة والسلام يترجم ذلك ترجمة عملية، لأنه كان الأب المثالي والزوج المثالي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يهتدون بهديه ويأخذون من طريقته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. أسرنا بحاجة إلى غرس الإيمان، وبحاجة إلى تعلم العقيدة الصحيحة الصافية. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس خريج مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس كان يطيل المكث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ من هديه وسيرته وحياته ويتأدب بأدبه. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: وكان شابا يافعا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الله أكبر، يا لها من تربية، يا له من تحصين عظيم. يحصن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام أمام سهام الإلحاد، وأمام سهام الشرك والبدعة، وأمام سهام الخوف من غير الله رب العالمين، وأمام الإحباط، وأمام الفزع. يرسخ الإيمان في قلبه، ويزرع اليقين في صدره. كثير من الأسر تتفاجأ بأولادها بعد حين، وإذا بهم يحملون فيروسات من الأفكار المتطرفة إلحادا أو تكثيرا أو غلوا، والسبب في ذلك هذا الإهمال الفاضح وهذا التسيب الذي يقطع نياط القلوب. أصبح كثير من الآباء لا هم له إلا جمع الدنيا، إلا جمع الدرهم والدينار، يقضي جل الأوقات خارج البيت. أصبح كثير من الآباء لا هم له إلا إرضاء الرفقة والصحبة على المقاهي وفي الحدائق وفي السفريات، وأهملوا بيوتهم حتى أورثتهم هذه الأورام الخطيرة. نعم، إن البيوتات تحتاج إلى فلترة، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى ملاحظة دائمة. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فتقول زينب زوج عبد الله بن مسعود: دخل علي عبد الله بن مسعود فوجد خيطا في عنقي، فقال: ما هذا؟ قالت: خيط رقي لي فيه. فأخذه عبد الله فقطعه وجذبه بشدة، وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. الله أكبر. يتسلل في الفترة الذهبية وفي الحقبة الصالحة، يتسلل الشرك ووسائله إلى بيوتات بعض أصحاب النبي، فينهى عبد الله ويقول: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم يقول ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم هذه التمائم وهذه الوسائل التي تقود إلى غضب الله رب العالمين. نعم عباد الله، أين نحن من هذه التربية؟ من منا جلس مع أولاده يعلمهم الإيمان والعقيدة ويزرع ذلك في نفوسهم؟ يوجد ولله الحمد، لكنه نزر يسير أمام طوفان من الإهمال والتسيب. نسأل الله أن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أهله وأسرته العبادة والطاعة، ليست الفرائض فقط، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعثهم بعثا لقيام الليل ولصيام النهار ولقراءة القرآن ولذكر الله جل وعلا والدعاء. ما كان عليه الصلاة والسلام يهمل ذلك أبدا مع تلك النفس العالية ومع ذلك التواضع. من هو عليه الصلاة والسلام يرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته؟ مع هذا كله كان ينبه فيقول: أيقظوا صويحبات الحجر، فرب عارية فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم الأذكار ويعلمهم الدعاء ويعلمهم كيف يتعبدون ويتألهون ويتنسكون. كان عليه الصلاة والسلام يراعي الجوانب العاطفية فيشبعها لزوجاته ويشبعها لأولاده. عليه الصلاة والسلام يمازح زوجاته ويداعبهن وكان يتحمل أذاهن، كيف لا والجميع يتنافس على الفوز بقلب محمد عليه الصلاة والسلام. كان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم ويضع فمه على المحل الذي كانت تشرب منه عائشة، وربما أخذها ليلا وتمشى بها عليه الصلاة والسلام يفسحها كما يقولون، وربما كان عليه الصلاة والسلام يصدر منهن الأذى فتشرق ابتسامة تملأ البيت بسبب حنانه وعطفه ولينه ورحمته عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع هذه الرحمة ومع هذا اللين كان يغضب عليه الصلاة والسلام حينما تنتهك حرمات الله جل وعلا. لما اغتابت عائشة أختها صفية غضب، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. كان عليه الصلاة والسلام يمنع شيئا من المخالفات في البيت إذا رآها صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المقابل مع أولاده يشبع رغباتهم ويحقق وطرهم ويعطيهم حقهم من هذه الطفولة. كانوا يتقلبون على بطنه ويركبون ظهره، كانوا يأتون بالأشياء في بيته فيسكت عن ذلك إلا أن تكون مخالفة. انقطع الوحي مرة من المرات عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قلق لذلك، فجاءه جبريل بعد حين وأخبره أن كلبا تحت سريره، نعم، أدخله الحسن بن علي فأخرجه النبي ورش المكان بالماء، لكنه سمح باقتناء الهررة وسمح باقتناء الطيور لأن نفس الطفل تميل إلى مثل هذا فيشبع رغباتهم. يمر على أخ لأنس فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكانت هرة تطوف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويسقي لها الماء ويقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كان عليه الصلاة والسلام يربي ويلاحظ صلى الله عليه وسلم. مرة كان على الطعام فجاء عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يأكل من وسط الصفحة يعني الإناء، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر: فما زالت تلك أكلتي. سم الله، لأن الطعام الذي لا يسمى عليه الله منزوع البركة. نعم، نعم عباد الله، وكل بيمينك لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وكل مما يليك تأدبا مع أهلي، تأدبا مع المتحلقين حول الصحفة، تأدبا معهم لأن اليد حينما تطيش لا شك بأن هذا يدفع إلى النفرة ويدفع إلى الأنفة. عباد الله، هذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم، هذا غيظ من فيض ونقطة من بحر في قضية تعامله مع أسرته وفي طول مكثه في بيته. كان عليه الصلاة والسلام ديدنه وهجراه تأسيس أسرة وتربية عائلة تكون مضرب المثل وسبب من أسباب عز الأمة وصلاح من أسباب عز الملة وصلاح الأمة بإذن الله رب العالمين. فقنا الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن المسألة جد خطيرة والخطب جلل، وينبغي لنا جميعًا أن نكون على مستوى والمسؤولية والأحداث التي تدور حولنا، ذلك أن أمة الإسلام تتعرض لفتن شتى ومصائب متنوعة، وإننا حينما نلتفت إلى أسرنا وإلى عوائلنا وأن نكثر من المكوث في البيت وأن نزيد من جرعة التربية والتوجيه والملاحظة، فإننا بإذن الله جل وعلا سنحصل قدرا كبيرا من الأمن والأمان ومن الطمأنينة بإذن الله جل وعلا. ذلك أنني كما قررت في خطبة الأولى أن الأسرة هي النواة الأولى لهذا المجتمع الكبير، فإذا ما التفتنا إلى الأسرة حصلنا قدرا كبيرا من مجتمع آمن مطمئن بإذن الله رب العالمين. وإلا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ فيه جوانب تربوية، منها أن الإنسان إذا صلى في بيته فإن الصلاة تكون سبباً من أسباب وجود الملائكة وطرد الشياطين. وكذلك فيها تربية عجيبة وعظيمة للزوجة وللأولاد، تذكير لهم على وقت الصلاة، وتربية لهم على قضية العبادات والطاعات، إن مما يقطع نياط القلوب ويبعث الأسى والحزن في النفوس. وربي ما عليه كثير من المصلين الذين أهملوا أسرهم، حتى إن المرأة لا يتفاجأ أن بعض الزوجات والله لا تحسن الصلاة ولا تحسن الوضوء، وهو قد يكون من المصلين بل ممن يبادرون إلى الصفوف الأولى، لكن هذا الإهمال وعدم الالتفات جعله ينسى أولاده وينسى زوجه. كثير من النساء يجهلن كثيرا من الأحكام، كثير من الأولاد لا يحسنون صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من الأولاد قد يتعرضون من خلال هذا الفضاء المفتوح ومن خلال هذه المقاطع وهذه المواقع التي تدخل إلى هواتفهم، ربما يعانون شكاً وريباً، وربما يعانون شبهاً، وربما يتلقون سهاماً تريد من دينهم وإيمانهم، فأين أنت يا عبد الله؟ هل جلست مع أولادك فذكرتهم بالله وعلمتهم حق الله جل وعلا على خلقه وعباده، وهو صرف العبادة له وحده لا شريك له؟ هل علمتهم كيف يتوكلون على الله؟ هل ذكرتهم بأن هناك دارا أبدية سرمدية ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار؟ نعم عباد الله، نحن بأمس الحاجة في هذا الوقت إلى مثل هذه القضايا الإيمانية، نغرسها في نفوس أطفالنا، نربي عليها الصغار ونلقنها الكبار. حاجتنا أيها الإخوة والأخوات إلى الالتفات إلى أسرنا في مرتبة الضرورة، أكررها ولا أملها، في وقت تلاطمت فيه الفتن وضربت على أمة الإسلام بجدرانها الأربع، فنحتاج إلى العودة إلى أسرنا وقضاء الأوقات الطويلة معهم. يحاول كل واحد منا أن يضع ورقة وقلما ثم يحصي هذه الأعمال وهذه المشاغل وهذه الاهتمامات، ويحاول أن يصنع عصفا ذهنيا تجاهها، فيخرج ما لا قيمة له ولا الذي ليس وراءه فائدة، ويبقي على الأمور الضروريات والحاجيات. سيجد ربي وقتا طويلا يقضيه مع أولاده ومع زوجه. نحن نعاني معاناة شديدة حتى مع الأناس الطيبين الذين يزعمون الاستقامة، يسيبون الأسر والبيوت ويهملونها ويتركونها بدعوى طلب العلم وبدعوى الدعوة إلى الله جل وعلا على حساب الحقوق والواجبات. كلا وربي، الأمور لا بد أن تكون على اعتدال وليس أن تميل كفة على كفة. فالدعوة إلى الله إذا كانت تؤثر على جملة من الحقوق والواجبات، فقف هنا يا عبد الله واتق الله جل وعلا في نفسك، واعلم بأنك مسؤول أمام الله جل وعلا. عباد الله، الحديث ذو شجون، والجعبة ملأى، والحر تكفيه الإشارة، عناوين عريضة. أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في إيصالها إليكم وفي إفهامكم إياها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفق اللهم نائبه وجميع حكام الإمارات لكل خير وصلاح وبر وفلاح، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر أوطان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم احفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.